الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله بشرح الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قسم كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنه حلال بين، الكل يعرفه واضح، كأكل الطعام من الثمار والشراب واللباس المباح، فهذا كله حلال. القسم الثاني هو الحرام الواضح البين الذي يعرفه كل الناس، كالزنا والسرقة وشرب الخمر. القسم الثالث من الأحكام هو مشتبه لا يعرف هل هو حلال أم حرام. وهنا الاشتباه قال: لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلم هذه المتشابهات، لكن لم يقل أكثر الناس، لم يقل أكثر الناس، بل قال كثير من الناس. فكثير من الناس لا يعلم هذه الأمور المشتبهات، لكن أيضا كثير من الناس يعلم هذه الأمور المشتبهات. والذي لا يعلم هذه الأمور يكون ذلك بسبب إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. فالاشتباه إما يكون في الدليل والحكم، أو الاشتباه يكون في انطباق الدليل على هذه المسألة المعينة، على هذه المسألة المعينة. فالاشتباه في الدليل أو في الحكم يكون في أمرين: أولا الاشتباه في الدليل، أي الاشتباه في صحة الدليل، هل صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. ثانيا يكون الاشتباه في الحكم، هل يدل هذا الدليل على هذا الحكم أم لا يدل على هذا الحكم. فهنا يكون الاشتباه في الدليل والحكم، في صحته ودلالته على هذا الحكم، وهذا الذي يسمى عند الأصوليين تخريج المناط، تخريج المناط. القسم الثاني من الاشتباه هو الاشتباه في محل الحكم، الاشتباه في محل الحكم، أو الاشتباه في انطباق الدليل على هذه المسألة المعينة. الاشتباه في محل الحكم، أي هل محل الحكم، أي هل هذه المسألة المعينة ينطبق عليها هذا الدليل أم لا ينطبق، هذا الذي يسمى عند الأصوليين تحقيق المناط. المهم هناك اشتباه، لكن هذا الاشتباه يشتبه على كثير من الناس، وهناك أناس أيضا كثر لا يشتبه عليهم، لا تشتبه عليهم هذه الأمور. لماذا لا يعلمهن كثير من الناس؟ قال: إما لقلة علمهم، أو لقلة فهمهم، أو لتقصيرهم في المعرفة. قصر في تعلم العلم الشرعي. قال: فمن اتلقى الشبهات، أي تجنب الشبهات وابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني أخذ البراءة لدينه وعرضه، أخذ البراءة وأصلح فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وكان بريئا من الدخول في هذه الأمور المشتبهة التي يحتمل أن تكون حراما، والأمور المشتبهة تختلف من مسألة إلى مسألة، هل يغلب على الظن أنها حرام أو لا يغلب. واستبرا أيضا لعرضه، لأن الأمور المشتبهة إذا فعلها الإنسان صار عرضة للطعن في عرضه، أنه يفعل ما لا يجوز. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والمعنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أنه من اعتاد أن يقع في هذه الأمور ولا يستبرئ لدينه وعرضه يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في الحرام. وهذا هو التفسير الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثالا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا هو معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام، ووقوع في هذه الشبهات ذريعة لأن يقع في الحرام. فمن اعتاد أن يفعل الشبهات ولا يستبرئ لعرضه ودينه، هذا سيقع في الحرام ويوشك أن يقع في الحرام. مثل الراعي، راعي يرعى حول الحمى، الحمى المكان المحمي، هناك مثلا قطعة أرض كبيرة محمية لا يجوز لأحد أن يدخلها، هذه الأرض لملك من ملوك الأرض حماها وقال لا يجوز أن يدخلها أحد، هذا الراعي يأتي ويرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لماذا؟ لأنه قريب من الحرام، قريب من الحرام هذا الحمى، فتجد سيدخل غنمه إلى هذا الحمى، فإذا كان يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ويدخل الغنم إلى هذه المنطقة المحمية. مثل الذي يفعل دائما الشبهات ويحوم حول الحرام يوشك أن يقع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه. قال: وإن لكل ملك حمى. والحمى كما ذكر شيخ العثيمين أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يحميه لنفسه ولبهائمه فهذا لا يجوز، أو ممكن أن يحميه لدواب المسلمين وإبل الصدقة وإبل الجهاد، فهذا حلال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله المناطق التي لا يجوز أن تدخل فيها هي الأمور المحرمة، لا يجوز أن تدخلها وأن تفعلها وأن ترتكبها، مثل المنطقة المحمية لا يجوز أن تدخلها، أيضا مناطق الحرام هذه الأفعال المحرمة لا يجوز أن تدخلها وتقربها وتفعلها. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب هو أساس صلاح الجسد، أساس صلاح الجسد، لأن الأوامر تصدر من القلب، والجوارح تطيع هذا القلب. فإذا كان القلب صالحا سوف يأمر بصلاح كل أعضائك، وإذا كان القلب فاسدا سيأمر الجوارح والجسد كله أن يكون فاسدا. فأصل الصلاح يكون في القلب، والأوامر النهائية تخرج من القلب. فالعقل الذي يكون هو مكان الإدراك والفهم محله القلب. لا شك أن الدماغ فيه أماكن للتصور، تخيل المسائل وفهمها، وفيها أماكن أيضا لاستقبالات السيالات العصبية من العين والأذن وغير ذلك. لكن كل ذلك الحكم النهائي والمصدر النهائي والفهم الحقيقي يكون في القلب. كيف؟ لا نعلم، وإن كان في العلم الحديث يذكرون أن هناك بعض الخلايا الموجودة في القلب تشبه الخلايا الدماغية، والله تعالى أعلم. لكن نعلم أن القرار النهائي والأمر النهائي والفهم والعقل يكون في القلب، كما قال تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا فسد القلب وهو المصدر النهائي للأوامر، إذا صلح يصلح الجسد كله، وإذا فسد يفسد الجسد كله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، وهذا يفيد الحصر، لأنه كما يقول أهل البلاغة: كل إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة، أي معرف بأهل التعريف كما في الحديث، فهذا يفيد الحصر. الدين النصيحة. الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. دين عمل ودين جزاء. دين العمل هو الدين الإسلامي، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الجزاء أي أن هذا اليوم هو يوم الدين، أي يوم الجزاء، كما قال تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. فهنا الدين يكون بمعنى الجزاء. قال: الدين النصيحة. النصيحة معناها هي إخلاص الشيء. النصيحة تكون بمعنى إخلاص الشيء، هذا هو معنى النصيحة، إخلاص الشيء. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله تبارك وتعالى تكون بإخلاص العبادة له تبارك وتعالى، وتكون بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما النصيحة لكتاب الله فهي الذب عنه والدفاع عنه من تحريف المبطلين الذين يحرفون معاني القرآن ويسمونها تأويلا مستساغا، وهو تحريف. ونصيحة لكتاب الله أيضا تكون بتصديق أخباره، وتكون أيضا بامتثال الأوامر التي جاءت في كتاب الله، وتكون أيضا نصيحة لكتاب الله باجتناب ما نهى عنه الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هي خير الأحكام وأحسن الأحكام، أحكام الله تبارك وتعالى التي جاء فيها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى عز وجل حروفه ومعانيه. أما النصيحة للنبي لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام، وأن تؤمن بأنه رسول الله حقا لم يكذب ولم يكذب فهو صادق مصدوق، وأن تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدافع عن سنته عليه الصلاة والسلام، وأن تنصره بحيا لمن كان معه وميتا عليه الصلاة والسلام بنصرة سنته عليه الصلاة والسلام. قال: ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة، وأئمة المسلمين صنفان: العلماء والولاة. العلماء والولاة، والعلماء هم الذين يبينون شريعة الله تبارك وتعالى، والأمراء هم السلطة التنفيذية الذين ينفذوا شرع الله تبارك وتعالى كما حكم به أهل العلم للكتاب والسنة. ونصيحة لهم للعلماء تكون بمحبة أهل العلم ومعاونتهم في بيان الحق والذب عن أعراضهم. هذه النصيحة للعلماء. أما النصيحة للأمراء بأن تعتقد إمامتهم وإمرتهم، وأن تنشر محاسنهم ولا تبدي المساوئ حتى لا تحدث الفتن، وأن تمتثل الأوامر والنواهي إلا إذا كان في معصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمر الرابع أن تستر معايبهم ما أمكن، والأمر الخامس أن لا تخرج عليهم وأن تنابذهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأئمة حتى وإن كانوا فجارا وفساقا، لأن في منابذتهم فتنة وضياع للأمن وضياع لأعراض المسلمين وتعريض لدماء المسلمين بالسفك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وعامتهم، أي عوام المسلمين، فتنصح لهم، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تبدي لهم المحبة، تلقي عليهم السلام، وتنصحهم في أمر دينهم. هذا خلاصة معنى الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.